الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى تابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث، أو عفواً التابعة لشبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4. سامحونا شوية المبارحة للصوت اللي تشعلي شوية البحة زايدة. حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد وموضوع مختلف أو مواضيع مختلفة بنطرحها اليوم من خلال فقرتنا في الرايح على الهواء مباشرة، من خلال الرايح ومن خلال ساعتين الهواء اللي تجمعنا من الساعة 11:30 إلين وحدة القايلة بتوقيت دبي. يمكن أنا من فترة طويلة أكثر عن شهر وأنا حن هني أبغى نسوي حلقة أو فقرة الأولى تكون عن موضوع النكران. ليش النكران؟ وايد نسمع مواقف ونشوف قصص وسيناريوهات وأحداث في حياة البشر، في حياة المقربين، في حياة الأصدقاء، في حياة زملاء، تحس أنهم تعرضوا لنوع من النكران والخذلان. قد يكون هالخذلان من أقرب الناس، فسبحان الله، فأنت مرات يوم تخدم حد أو تساعد حد مهما كانت علاقتك الإنسانية والاجتماعية بهذا الشخص، كان قريب منك كان غريب عنك وتحسن له، في الآخر هو يسيء لك بطريقة أو بأخرى، تشعر بالخذلان، تشعر أن المعروف راح هباء منثورة، تشعر أن في شيء غلط، وتكون في صراع داخلي ما بينك وما بين الخير. هل الخير يعني يذهب سدى بدون ما يبين في عين الطرف الآخر؟ هل أستمر أنا فاعل خير في حياتي حتى لو تمت الإساءة لي، ولا أنا أقول ما بسوي لهم، ما بعطيهم، ما بخدمهم، لأني ما شفت منهم غير النكران والخذلان؟ حقيقة إذا بنتكلم دينيا، في الدين، في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي القصص، قصة حادثة الأفك يوم ولد خالة السيدة عائشة أساء إليها، وكان أبو بكر الصديق ينفق عليه، ونزلت آية يوم امتنع أبو بكر الصديق عن مساعدته، نزلت آية فيما معناها أن ولا يتلؤل الفضل منكم، أن استمر في عطائك حتى لو جير عليك من هيل الناس، هيل الأهل، هيل الأصدقاء، هيل المعارف. الشيء اللي أنا أبغي أناقشه يمكن في البرنامج، وأتمنى يكون في حلقة عن الموضوع، نحن نطرحه من الناحية النفسية من ناحية الدينية والاجتماعية. كيف تتعامل مع أحد أساء لك وأنت قدمت له وايد أشياء؟ ترد تستمر وتسامح، ولا تأخذ موقف وتبتعد، ولا شو بالضبط لازم يكون التعامل؟ لكن بعيدا عن هذا وذاك، أنا أعتقد السماح يكون مطلوب، وبعشان اسمي السماح يكون مطلوب من باب جبر الخواطر لا أكثر ولا أقل، من باب أني أنا أكون أفضل عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله، بالعفو وبالصفح وبالسماح. ممكن ما أكون عندي القدرة للعطاء مرة ثانية مثل قبل، ولكن على الأقل أنظف قلبي من الشوائب اللي فيه، وألملم جراحي بنفسي، وأطبطب على عمري وأقول بيقين، ها بيقين، ترى نحن مرات نقول نرمس الرمسة، ونحن يعني من باب يعني التصبيرة اللي مو مقتنعين فيها. الله عند الله ما يضيع شيء، فعلا عند الله ما يضيع شيء. يا ما سمعنا قصص ومواقف تستوي من وراء جبر الخواطر. ما تعرف وين الله يدفع عنك بلا، وين الله ينصرك، وين الله يعطيك خير بموقف أنت سويته ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الموقف الإنسان اللي أهديته هذا الموقف ما كان كفو. فلابد أن نحن ندرك مهما تعاظم وكثر النكران والخذلان، ترى رب العالمين هو اللي بيحاسب وما ينسى. لو الناس نسوا، وحط في 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 بالك يعني هذا اليقين أني أنا أقدم لله سبحانه وتعالى مو للبشر. هذا اللي كنت أبغي أقوله اليوم بخصوص النكران والخذلان مستمعينا، لأن وايدين فعلا يتعرضون للكبوة في حياتهم من الآخرين. حنبدأ وياكم في مواضيع الرائحة. البارحة كنا نتكلم عن الميزانية، والميزانية جزء من حياتنا الأسرية. وما أقول جزء يعني في أجزاء، وفي نقدر نقول في صفحات في حياتنا الأسرية تحتاج للتخطيط والترتيب والتعديل، حتى بتكون ماشي حياتنا الأسرية بشكل سلس مستقيم، ما في صعود وهبوط مثل الأسهم، يكون في نوع من الاستقرار. والاستقرار هذا ما ينوجد ولا يأتي إلا من خلال التخطيط الأسري. شو هو التخطيط الأسري؟ شو أهميته؟ كيف ننفذه في حياتنا؟ هذا اللي بنطرحه وبنناقشه اليوم من خلال لقائنا ويا دكتورة عائشة المطوع، استشارية أسرية وأخصائية في تطوير الذات. فقرة ثانية، فقرة المدارس، للأسف مع هذا الصوت ما في ضيف. أنا بتكلم وياكم اليوم بندردش عن أن نحن كمختصين ولا كآباء ولا كأمهات كيف نحدد صعوبات التعلم. لأن أنت متى ما وقفت على الصعوبة كانت هاي أول خطوة في خطوات العملية التعليمية اللي تقدر من خلالها تتغلب على هاي الصعوبة، وخاصة في الأوقات اللي قبل الامتحانات. فقرتنا الثالثة اللي هي فقرة المشاريع، محمد براشد لتنمية المشاريع تعزز شراكتها ويا القرية العالمية وتسجل 48 مليون درهم قيمة التسهيلات خلال 12 موسم. بنتكلم أكثر عن هذا الحدث من خلال لقائنا مع الأستاذة رأفت وهبة، مدير إدارة تطوير الشركات في مؤسسة محمد براشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وآخر شيء في دوحة برا مستمعينا، عندنا بمناسبة اليوم العالمي للسكتة الدماغية، الله يكفينا الشر، بنتكلم أكثر عن هذا المرض وعن المحاكاة اللي سوتها شركة ألمانية في تنظيم محاكاة حية لرحلة مريض السكتة الدماغية في دولة الإمارات، من خلال لقائنا يا دكتور سهيل عبدالله الركن، استشاري الأعصاب وأمراض السكتات الدماغية ورئيس الجمعية الإماراتية لطب الأعصاب. هذه مستمعينا محاورنا أو فقراتنا لليوم، وأكيد نتريى تواصلكم على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج. إذا عندكم أي مشاركة في أي فقرة من الفقرات، عندكم أي إضافة، حتى إذا حد يبغي يشاركنا ويفضفض عن موضوع النكران والخذلان، أرقامنا 4477 رسالة نصية و 0436999950 و 0522221174. سامحونا مرة ثانية على صوت التعبان هذا، بناخذ فاصل يمكن الصوت يعود لوضع الطبيعي وبرد نواصل إن شاء الله.
الرايح
الرايح
اسمع اسمع الأولى 107.4 هويا تراثية هويا محلية هويا إماراتية إماراتية إماراتية
الأولى هويا منكم هويا وفيكم
107.4
عوين شدة وبعد ولا أخوي رالي عليهم أثني لي يا 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 وين شدة وبعد ولا أخوي
سحرني بالعيون
عيون السود عيون سود جت على وداعي بمثل صف جنود شود صف وتلالة القمر ومن مدادي هات القلب ومن مدادي بكتاب انا الزرع
البال
الحفظ لو داع دار الطيبين يعني تسقيت المخايل والمزون الهطل وبل السحاب الموشلين
نحن جنودك يا وطن ورجال
شلاتنا على الأولى.
ما شاء الله بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله.
وصلتي يا طيب؟
تعالي. هب هذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى؟
هي جنة وهي جنة بعد علي أبو تسيم وياه
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية
الله يوفقهم
آمين
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو تسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى الراعي بلدية دبي الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية
شبكة الأولى الإذاعية
تحياتي
هلا
دهو الله براك
حمدانيات
يا مصور الصورة تراها خطيرة خلي التعبير في موقفنا صعب اذكرك بالمجد واشياء كثيرة كأنها صورة وطن يحتضن شعب
حمدانيات حمدانيات
اسمع الأولى اسمع اسمع الأولى
على 107.4
اسمع الأولى
الأولى منكم وفيكم
ترجمة
الأولى 107.4
من شبكة الأولى الإذاعية.
أنا
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية مرة ثانية بك مستمعين يسمعونا في الساعة الأولى من الرايح. ووصلنا لفقرتنا الرئيسية اليوم، مثل ما ذكرت في المقدمة، تخطيط حق كل شيء في حياتنا جدا مهم، لأن أنت إذا تخطط حق حياتك ما تكون عايش بنوع من العشوائية، ما تكون عايش إنه يلا وين ما يا تصيب يا تخيب، ومخلي الأمور تمشي. يعني هذا ما نسميه توكل على الله سبحانه وتعالى، كنا يعني يا تصيب يا تخيب مثل ما ذكرت. فالتخطيط مهم بشكل عام، مهم جدا في حياتنا الأسرية، ولابد يكون في آلية معينة أو معايير معينة ناخذها بعين الاعتبار يوم بنخطط حق حياتنا الأسرية. يمكن البارحة مثل ما ذكرت تكلمنا في نقطة الميزانية، والميزانية جزء من الأجزاء المهمة في حياتنا اللي تحتاج لتخطيط. أنت يوم بتخطط صحك حياتك، في حياتك أول 5 سنين من حياتك، شو تبغى تسوي، وين تبغى توصل، تبغى والله تبني بيت، تبغى تسدد ديونك، تبغى تأخذ لك سيارة، تبغى توفر أي شيء، فهني يكون عندك مثل ما نقول خارطة الطريق تعينك على الوصول لأهدافك. بنتكلم أكثر لمعرفة تفاصيل هاي خارطة الطريق من خلال لقائنا مع دكتورة عاشة المطوع، استشارية أسرية وأخصائية في تطوير الذات. السلام عليك يا دكتورة.
عليكم السلام. هلا مرحبا، شحالك؟
أهلا وسهلا يا دكتورة، كيف حالك؟ عساك بخير.
خير الله يسلمك، الله يعافيك.
الله يحفظك يا دكتورة. دكتورة اليوم نرمس عن التخطيط الأسري، ونبغى نعرف نحن يوم نقول نبغى نخطط حق أسرتنا ونخطط على الصعيد الأسري، فشو نقصد بهالتخطيط؟
من أهم المواضيع اللي ممكن نتكلم فيها عن الأسرة التخطيط، يعني من مو أهمها، من رقم واحد. التخطيط بمعنى أن أنا يكون مثل ما قلتي عندي كأن عندي خريطة، وبروح لدرب أنا ما قد رحت له قبل، صح ولا لا؟ أول مرة أتزوج، فبالتالي أنا محتاج خريطة لطريق أنا ما قد رحت له قبل، فبالتالي أنا محتاج من يدلني صح، أو خريطة مرسومة صح أساس أوصل. فالتخطيط وايد مهم، لأن كأن أنك أنت قررت تروح، أقول اليوم قررت تروح بضبي، شفت نفسك في رأس الخيمة، كم ضيعت من الوقت؟
وايد.
ولا وصلت لهدفك، ولا وصلت للمكان اللي تبغاه، ولا سويت شيء، وبالعكس دخلت بالزحمة وغيرها. نفس الشيء الأسرة، مشكلتنا نتزوج عشان نبغى نتزوج، لكن ما نتزوج عشان إحنا الآن مستعدين وعندنا القابلية والإمكانية والوعي الكامل أني أنا أكون مسؤول عن نفسي وعن غيري. بعد ما كنت مسؤول عن نفسي فقط، مين أنا؟ كنت أنا عندي هدف بأن هذه الأسرة راح تطلع كم ولد، وعندي هدف أن الأسرة هذه اللي هي فيها كم ولد راح تتربى على أي قيمة. هذا معناته خارطة الطريق، هذا أنا قيمة راح أربيها أسرتي مع الأسرة الكبيرة، ولا الحالة راح الاعتماد على نفسنا في حدود بيني وبين أهلي، ولا متداخل الحدود. طيب أنا راح أربي على قيم معينة، أبي عيالي أربيهم لله، ولا أربيهم لشو، للوطن ولله، ولا أربيهم لا لهم وبس. هذا كلها نوايا لازم أنا أحطها في البداية، وخطط. شو معنى خطة؟ خطة يعني لازم تنكتب على ورقة، ما في خطة بالعقل، صح بالنية تمشي ولكن بالخطة لازم تنكتب. ليش لازم أكتبها يا سماح؟ ليش؟ لأن لما أكتبها أقول إنزين لو هذا الحل ما نفع شو أسوي؟ أحط الحل الثاني صح ولا لا؟ يكون حلولي واضحة.
لو أنا لك أفق يعني.
نعم، لو أنا بنيت البيت في خلال السنة يا ترى كم راح يكلفني الأجار في خلال السنة؟ طيب لو في سنتين كم راح يكلفني؟ طيب أنا إمكانياتي ودخلي تسمح لهذا الأجار ولا لازم أخذ المنطقة الفلانية؟ طيب قرب المكان لأهلها أهل الزوجة أفضل علشان أنا أسافر وايد وأي ولا شغل بعيد ولا هذا اسمه تخطيط الكل يسعد فيه. ثانيا التخطيط شنو من أشياء من أمور ومهام وعناصر مهمة اللي هو التفاوض فيه والتبادل في المهام. تخطيط بمعنى أن في توزيع أدوار وفي تفاوض وفي أني أنا اليوم لبس قبعة القيادة ثاني يوم رح أقلع القبعة ولبسها لغيري في القيادة في موضوع ثاني. بمعنى الإنفاق منو راح يشيلها؟ الرجل أو مشتركة. كل واحد عنده هدفه كيفهم الناس. لا الرجل لا المرأة راح يشيلها لمدة سنتين لأن الرجل أصلا زوج عنده دين ما يطلع من معاشه إلا 2000 مثلا. أوكي ما في مشكلة أنا راح أشيل لك الإدارة المالية لمدة سنتين. اتفقنا بعد سنتين شلت القبعة وحطتها عليه.
أصلاً حتى هذا دكتورة يكون متفقين عليه من قبل الدخول فيه.
ما أنا شو نقول تخطيط الإنسان ما يخطط إلا بالبداية يشغل السيارة يروح وبعدين يخطط لا يشغل السيارة يتوجه. فبالتالي أنا لما أتزوج لازم أعرف أقعد مع الإنسان اللي أنا راح أتزوجه ونتكلم في الموضوع. عشان كذا نقول إحنا فترة الاختيار أو فترة الخطوبة هي فترة للتخطيط وليس للحب بس. أو يعني فترة لمعرفة الشخص الثاني كيف يفكر وكيف راح يخطط وإيش راح يسوي. فبالتالي إحنا محتاجين تخطيط هي أقرب إلى إذا بنتكلم بأسلوب أو بلغة القياديين أو مدراء المؤسسة نقول لهم التخطيط في الأسرة هو نفس المنهجية للتخطيط الاستراتيجية بالضبط. كيف أنا أعمل خطة استراتيجية لمؤسستي فيها خطة اللي هي النظرية وفيها الخطة التشغيلية صح ولا لا؟ وبالتالي أنا أحتاج أني أعمل خطة اللي هي المكتوبة على الورقة محتاج أعمل تشغيل ووزع فيها المهام بالتواريخ والزمان. هذه معنات خطة تشغيلية حتى يفهمنا الجميع تفهمني ربة البيت ويفهمني اللي صاحب المؤسسة. كل إنسان يحتاج أنت مؤسستك إذا دخلت بدون خطة راح ما تنجز أي مهمة بل بالعكس
التخطيط
الأسرة بهالطريقة
بيكون التخطيط على كم سنة يعني ذات الحياة الزوجية
ترى إحنا الزواج خلينا نتكلم يا سماح الزواج شنو مراحله صح ولا لا؟ الزواج عنده مراحل في البداية يقولون من سنتين خبراء يقولون من سنتين لخمسة اللي هي مرحلة التعارف صح ولا لا؟ اللي هي المرحلة الأولى هذه لخمسة احتمال يكون فيها ولد واحد واحتمال بعد واحتمال يكون أكثر. فهذه التخطيط للسنة الأولى خمس سنين اللي قدام معيشتي أولاد العمل قرب المكان بعد المكان. وأنا أعتبرها أنا أسميها سنة التمكين. خمس سنين يسمونها التمكين أنا أسميها التمكين. بمعنى إيش؟ يعني اللي يتزوج ما راح يتمكن من الزواج حقيقة يعرفها إلا بعد مرور وقت أقل شيء خمس سنين يفهم على الطرف الآخر يفهم إيش احتياجاته وكيف يعامله يفهم كيف يربي طفل ويفهم. تأخذ خمس سنين مثل أي شغل أنت راح تبتدينه تأخذين وقت عشان تتعرفين عليه. هاي واحد. بعد الخمس سنين راح تدخل في مرحلة جديدة اللي هي الأطفال لما كبروا ودخلوا راح يبتدون يدخلوا المدارس. هذه مرحلة جدا جديدة هذه مدتها من 10 إلى 15 سنة. هذه أنت محتاجة تخطيط هنا.
صحيح.
بعد الخمسة عشر سنة عندك تخطيط اللي هو المرحلة اللي الزواج يدخل فيها 20 سنة اللي يكون بعد 25 سنة بدأ الأولاد بدأ ينخطبون وبدأ يشتغلون. فهني في خطة لأن بعدها في خطة لما تكونون أنتوا بروحكم والأولاد بدأوا الله يحفظهم انشغلوا أو تزوجوا وبدأوا يبعدون في خطة كيف أنتوا الاثنين تديرون حياتكم بروحكم. في خطة لما أحد من الأزواج يتوفى أو ينفصل وفي خطة لما يعني عرفت كل مرحلة لها خطط على حسب المراحل العمرية اللي يمر فيها الزواج.
نعم وكل واحد يخطط حياته بالطريقة اللي تناسب يعني
على حسب
معطياته.
نعم مو على حسب مزاجي. انتبه أنا ما أسوي خطة أنا أسوي خطة على حسب الإمكانيات المتاحة. المالية والزمان والمكان والقدرة وكل الأشياء هذه. ثانيا أنا لما أعمل خطة أراعي أن أنا مش لحالي في الخطة، أنا بديت أصير مسؤول عن إنسان ثاني.
الإنسان ما يكون أناني في خططه، يعني ما يحمل الطرف الآخر أو الباقي أفراد الأسرة على حساب أنا أهوائي أن أنا أخطط حق عمري كزوجة بمعزل عن باقي الأفراد.
أنا أروح الليل الساعة 3 بالليل، هذه مو خطة ناجحة. أنا أبي أجيب الياهل وبعدين ما أجيب غيره، وأبي أروح وأدخل فنادق ورايحة وجاية مع ربعي، هذه مو خطة ناجحة. أنا أبي أسوي بعد، أبي 3 عيال وأقطع خلاص عشان جمالي، هذه مو خطة ناجحة. الخطة الناجحة اللي تكون بالاتفاق مع الشريكين، إذا اختلفنا إحنا تعلمنا في شيء اسمه البديل الثالث والحل الثالث في المنطقة الوسط ما بين الرأيين. بالتالي الخطة معناتها أني أنا لازم أشوف إمكانياتي، وهي من أهم الأمور اللي أنا أشوفها لنجاح أي شيء. الناس اللي فعلاً، وأنا شفت أمثلة خططوا بهاي الطريقة نجحوا كثير، رغم أحياناً تكون العاطفة قليلة، لكن الخطة تخلي العلاقة قوية جداً. أي الخطة كثير تخلي العلاقة، لأن في محاسبة على فكرة بالخطة، في تقييم بالأخير،
في أخذ وعطاء. تخطيط بيخلي في أخذ وعطى، في حوار، في مشاركة،
أخذ وعطى وفي حوار وفي تعلم أسلوب الحوار. لأن إذا فرضتي علي رأيك أنا ما راح أسمعه صح ولا لا؟
صحيح.
فهني قصبا علينا راح نتعلم أسلوب الحوار قد ما يكون تعلمناه قبل، صار عندنا اتصال إيجابي. طيب الأخير في تقييم للخطة، شايكم والله يا ليتني كنا نعرف الشيء هذا، كنا ما طحنا في المشكلة هذه. أصبح التقييم مهم في أن نعرف نقاط القوة والضعف لخطتنا السابقة عشان نتجنبها في الخطة القادمة، وعشان نعلم فيها عيالنا. فشفتي أهمية التخطيط سماح، والموضوع جدا كبير،
موضوع جدا كبير وإيجابي بكل جوانبه،
كل جوانبه.
شكري لك جزيل الشكر
دكتورة. أنا أشكرك على اختيارك للموضوع.
الله يحفظك يا دكتورة، تسلمي.
الله يحفظك،
تسلمي. مع السلامة. بارك يا رب في مان الله.
مع السلامة.
بين مستمعينا كانت ويانا دكتورة عاشة المطوع، استشارية أسرية خصائية في تطوير ذات. فاصل وبرد الواصل فقرتنا الثانية، تريونا
الرايح. الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية. قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان، وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزار
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان، أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه ينحبه محمد السيسوم، شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان، تنافس هالدول وينافس النهضه ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يومه، الا محمد ما تنام من جو يومه.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوافيها.
قصيد فزاع
على الأولى.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، رؤيتنا الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة. رسالتنا نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وتنمية العمل الخيري وعمارة المساجد وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم. الأولى 107.4
من شبكة الأولى الإذاعية.
الزع.
قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهم شوقه والحنان. قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به شعراء الزماني، قلت من شعر الفريد أخذ الفريدة حكمه في بيتين يلغصنا اللياني. صاحب يبخل عليك بلمسة إيده وانت تحسب لجل لقياه الثواني، نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وانطامع بالتهاني. قال عيده، قلت ما أقدر أعيده، يا حبيبي لا تصير إنسان ناني، شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجرها جوس بركان المعاني. قال بسأل، قلت قول اللي تريده، قال شعرك ليش لا قلتها سباني، قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني. رقق إحساسك يا ابو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني، وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني. لن عبد القاف ما هو مثل سيده اولا وهم منه شيء ثاني، بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني، عن مئة شاعر وعن مئة قصيده ينسجون بشعرهم فيك الاماني. نام واحلامك يملهمني سعيده بعد ما حبك ترعرع في كيان.
قصيد فزاع
للشعر فكرة وللهاجس مئة طارق. كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة لين صرت أحجز مكاني في الصفوف الأولية،
وأنا شاعر يحلق في الفضاء لو ما معه جنحان وصل حد النجوم اللي تراقبها ويراقبها.
شاعر وشعري وارثة ورثة من ساس أعسف بحور الشعر قبل أن تطيها.
القصيد يقاسم الإحساس والبيت ارتجالي،
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
الابداع فكرة في الأحاسيس.
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار
نجدد التحية بكل مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى. وصلنا وياكم لفقرتنا الثانية في البرنامج اللي هي فقرة المدارس، واليوم في فقرة المدارس بنتكلم عن صعوبات التعلم بأنواعها المختلفة، وبنحاول يعني نعطيكم معلومات عن كل نوع وشو محتوى أو شو نعني بالصعوبة هاي وهذيج. أول شيء بنبدأ بصعوبات التعلم النمائية، ومقصود بها مستمعينا اللي هي تتعلق بالصعوبات في الوظائف الدماغية بالعمليات العقلية والمعرفية اللي الطفل ممكن يكون محتاجها في التحصيل الأكاديمي. أكيد في سبب لحصول هاي الصعوبة، ألا وهو اضطرابات وظيفية متعلقة بالجهاز العصبي المركزي عند هذا الطفل، فتأثر هاي العمليات بشكل مباشر على العمليات ما قبل الأكاديمية. مثل تلقى الطفل ما عنده انتباه، ما عنده تركيز، ما يقدر يتذكر، ما يقدر يفكر، ما يقدر حتى يتكلم مرات، وبالتالي تأثر عقب في التحصيل الأكاديمي للطفل. عندنا النوع الثاني من الصعوبات اللي هو مرتبط بالصعوبات النمائية اللي هو صعوبات التعلم الأكاديمية، ويقصد بها صعوبات الأداء المدرسي المعرفي الأكاديمي اللي تتمثل فيه القراءة، كتابة، تهجئة، تعبير الكتابي، رياضيات يعني أو العمليات الحسابية. وترتبط هاي الصعوبات مثل ما ذكرت بالتعلم، بصعوبات التعلم النمائية. وتظهر هاي الأشياء مستمعينا يعني نقدر لخصها في عدة نقاط اللي هي صعوبات التعلم النمائية. نقول إن هذا الطالب لاحظ إن عنده عسر قراءة، صعوبات في القراءة، يعني هذا التلميذ أو هذا الطالب عنده عدم قدرة على القراءة. وهاي العدم القراءة تنقسم لنوعين: صعوبات القراءة فيظهر طبعا قدام الصف أو في البيت إن عنده صعوبة وقدرة منخفضة في اكتساب مهارات القراءة كتابة. كثير ما تسبب هاي الصعوبات في تجنب القراءة، تعال ذاكر، تعال بنقرأ، تعال بنسوي، لا لا لا، يبغى يبتعد بأي شكل ما عن ممارسة الشيء اللي هو عنده نقطة ضعف أو خلل فيه، لو هو القراءة كانت أو الكتابة، ويبغى يتعلم بدون ما يكون فيه اهتمام بهذا الجانب اللي هو أصلاً يحس إنه مسكين ضعيف فيه. ليش؟ يعني يبغى يخفي ضعفه في صعوبات القراءة. من مظاهر صعوبات القراءة ونقدر نقول إن الطفل عنده صعوبة في القراءة، يوم نلاحظ إن الطفل عنده انعدام في الدقة في القراءة، أو يقرأ ببطء، أو إن حتى يقدر يقرأ ولكن هو ما يفهم شو المكتوب أو شو المقروء، ولا صعوبات في الهجاء أو في الكتابة العكسية للكلمات والحروف، وأحيانا صعوبات لغوية في تنظيم الجمل والتمييز ما بين الأصوات. الصعوبة الثانية المتعلقة بالقراءة صعوبات الفهم، هنا يتكلم عن المفهوم، عن المعاني، فما يفهم المعاني شو معناتها، ولا يعرف الجمل شو هدفها، ولا يعرف العبارات شو مخزها. النوع الثاني يعني قسمناهم لألف وباء. باء صعوبة الكتابة، وصعوبة الكتابة إن التلميذ أو الطالب ما عنده قدرة على الكتابة، أو حتى إنه يوم يكتب ما يقدر يفكر في الأشياء اللي يكتبها، فهاي من الأشياء اللي بد أن تأخذ بعين الاعتبار. نقطة جيم يكون في اضطرابات في الانتباه والتركيز، وتظهر هاي الاضطرابات في الانتباه والتركيز في صعوبة الحفاظ المستمر على الانتباه، بتجلس بالدرس مدرسة 5 دقائق مركز وياها، عقب 5 دقائق بيفر القلم، بيبدأ يطالع السقف، طالع منو ساير ومنو رعد، يبغي يصير عزكم الله الحمام، يبغي يظهر من هذا الجو إنه خلاص لا إراديا فقد القدرة على الانتباه والتركيز. فيعني لا تزعجوني أكثر عن شيء. فيوم تكون الاضطرابات في الانتباه والتركيز مصحوبة بنشاط مفرط، صاحب هاي الأعراض نشاط مفرط مثل ما ذكرنا، يعني يبدأ يفرفر، يبدأ يشاغب، يبدأ يناقز، وتلقى الأم تشتكي والمعلمة تشتكي من سلوكيات الطفل، فيكون فيه يسمون هذا النشاط المفرط وتهور تقلب عاطفي، صعوبة في تأجيل الاكتفاء أو إشباع الرغبات. نقطة دال صعوبة الحساب اللي هي تأثر على اكتساب المهارات الحسابية، ويتميز الطلاب اللي عندهم هاي المشكلة أو هاي الصعوبة بقصور في فهم العلاقة ما بين الأرقام، صعوبات في إدراك البصر، صعوبات في إدراك السمع للأرقام، يعانون بعد من صعوبة في إجراء العمليات الحسابية وغيرها. فهذه من المعضلات اللي تواجههم في الدراسة أكيد. نقطة صعوبة الحركة، يعني صعوبة الحركة عبارة عن في اضطراب في التكامل الحسي، تشمل مشاكل مختلفة مثل اتزان، قدرة على الاتزان، قدرة على التوافق ما بين أداء اليد والنظر، أن الطالب هذا ما عنده قدرة على التنسيق والتحكم في الحركات البسيطة مثل الكتابة تقطيع، أو الحركات الأكثر تعقيد مثل الجري وأنه يقفز أو ينقز. هذه الألف والباء والجيم والدال ذكرناهم. حين شو هي علامات صعوبات التعلم؟ يقولون أن من الصعب الكشف عن صعوبات التعلم بسبب تعقيدها، بسبب تداخلها مع أعراض أخرى، لكن الخبراء عادة ما يستكشفونها من خلال أشياء معينة ومن خلال مقاييس معينة، ويعني تساعد الطفل من خلال تحديد عمره، تحديد ذكائه، وفي بعض المؤشرات اللي ممكن تدل على وجود صعوبة في التعلم نقدر نذكرها إذا مدانا الوقت في العجالة على عجالة. قبل عمر 4 سنين تقدر تلاحظ أن الطفل عنده صعوبة من خلال عنده صعوبة في نطق الكلمات، صعوبة في الالتزام بالنغمة أثناء الغناء أو الإنشاد، مشكلات في تعلم الحروف والأرقام والألوان والأشكال وأيام الأسبوع، تحس أن أخته أو أخوه أو ربيعه أو ولد عمه اللي في نفس العمر يدرك هاي الأشياء ولكن هذا شوي متراجع عنهم، عنده صعوبة في فهم الاتجاهات وأنه يتابعها، في اتباع الروتين، بعد عنده صعوبة أنه يعود القلم أو الطباشير على أيام الطباشير ولا حتى المقص، عنده صعوبة في التعامل مع أنه ما يقدر يلبس اليونيفورم أو لبس المدرسة يعقم العقم، أو لابس كندورة عربية يسكر عقمها، أو أنه يربط جوتي أو حذاء. من سن هذا قبل 4 سنين أو في عمر 4 سنين، من 4 إلى 9 عنده صعوبة في الربط ما بين الحروف وطريقة نطقها، صعوبة في ربط أصوات الحروف ببعضها لنطق كلمة، يخلط ما بين الكلمات يوم يقراها، يخطئ في التهجي باستمرار ويخطئ في القراءة باستمرار، عنده صعوبة في تعلم المفاهيم الأساسية للرياضيات مثل الجمع والطرح، عنده صعوبة في قراءة الوقت، في تذكر ترتيب أجزاء اليوم والساعة. هذا نحن نتكلم عن العمر اللي هو من 4 إلى 9 سنين مستمعين. عنده بطء في تعلم المهارات الجديدة في هذه الفترة الزمنية. عقب ننتقل من 9 إلى 15 سنة هني تبدأ الصعوبات، تلاحظ أن عنده صعوبة في قراءة النصوص وفي إجراء العمليات الحسابية. يعني أنت ما شاء الله حين وصلت ما بين إعدادي وثانوي، عنده صعوبة في الإجابة على الأسئلة اللي ممكن تحتاج لنوع من الكتابة، وممكن يوصل إنه يبغي يتجنب القراءة والكتابة، وهذا كله أكيد يأثر بشكل نفسي سيء جدا على حبه للدراسة وتحصيل الدراسي. نحن وصلنا وياكم لختام فقرتنا المستمعين، حين نبغى نخبركم بحالة الجو.
جونا اليوم،
جونا اليوم مثل ما يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار التقلبات الجوية اللي تشهدها البلاد إلين يوم الأربعاء الجاي. أما بالنسبة للجو اليوم هو غايم جزئية، وفي بعض السحب الركامية الممطرة اللي تبدأ من صوب الغرب وتمتد لمناطق مختلفة من الدولة. درجة الحرارة العالية في دبي 33 والصغيرة بتكون 26. الشمس بتغرب عن سمانة اليوم الساعة 5:39 وشروقها باكر يظل راد الساعة 6:24. البحر متوسط الموي أحيانا في الخليج العربي وفي بحر عمان، ودوم نذكر فيه ما شاء الله الأمطار اللي تحينا في المناطق الشمالية والشرقية، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، ضرورة الابتعاد عن الأماكن فيها تجمع المياه الأمطار، حفاظا على سلامتكم وسلامة عيالكم وسلامة أهلكم وسلامة يعني أن الفرحة هاي التعدي بسلام وبأمان. هذا والعالم الله.
جونا اليوم،
عليما عليما عليما
وفيكم.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بالمحافظة على السياحة الداخلية، خص الأماكن التراثية والأثرية.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني. الأولى 107.4
من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
صباح الأولى إماراتي
باستضافة معالي حميد محمد القطامي، سعادة المهندس داود الهاجر، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، الوزيرة سارة بنت يوسف الأميري، سعادة عبد الله حمدان دلموج.
تراثي
على أقدم وسيلة نقل تقليدية اللي اقترن اسمها بدبي اللي هي العبرة. يعتبر سوق الجمعة بمنطقة مسافي بأمارة الفجيرة من أشهر الأسواق. يعد سوق البيل في الشارقة واللي يمتد على مساحة 400,000 قدم. متواجدين اليوم على
وطني.
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي استراتيجية دبي للمعاملات الورقية. الإمارات تطلق علامة تجارية واستراتيجية للذكاء الاصطناعي. أنجزت بلدية دبي الأجزاء الرئيسية للقمر الاصطناعي البيئي لإمارة دبي الذي يعد من أحدث الأجزاء.
صباح الأولى إماراتي تراثي وطني.
صباح الأولى إماراتي تراثي وطني.
صباح الأولى من الأحد إلى الخميس من الساعة 6:30 لين الساعة 9 الصبح ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
صباح الأولى إماراتي تراثي وطني.
ياخذ ويعدني على باي
وأنا على بينجو تحسيف
حسيف
محمل شراي ومجساي
مجساي
مسمر تريه ومريف
ما
يقول قلبي هزاف وعاف الأخبر
الأخبر
عاف المطار وما صنع فيه
فيه
ربع ساعة يغوصون يبون المحار ويسون يفلقونه العصر ويوم عندي قبل المغرب ودروه كيف قال أخوك عندنا رزيق يقول من كثر شوقي تبليسه وين ما صديت قدامي حبها وفي سيرتهم على ما يروى الخبر في القصيدة أتبقى كمان القصيدة عقب يقول مرة وعلى وادي تحت يبل اللي بياخذ مني بيتندم واللي ما بياخذ مني بيتندم يقول واي زايد غرامي على حلول العاس لا يهنا لي منامي ولا لذ طيب الكاس.
قصيد الأول اللي عدها الشاعر سيف بن سليمان وحمد الشامسي في برنامج مزامن يوم السبت من الساعة 6 المغيربان لين الساعة 8 العشاء على إذاعة الأولى.
الأولى
من شبكة الأولى الإذاعية.
لك
محل فيها ما حل غير حضرة شخصك بذاته. سيدي يا كامل الدلي يا شفا يا رحي وعلاته. يبدهن العود والفلي حاملة بالمسجه فاته. أشبه الورد المطلي لي من أثر فوق وجناته. استعيد الحظ ما فاته. وش موت يموت مات اللي عصفه وللحب ساداته. يخشف الريم الانفلي عن دليل الصف راحته. شريم الحال من سليك القلم تبريه مبراته.
الأولى 107.4
من شبكة الأولى الإذاعية.
يوميات حمدان.
الوالد قال لي لا تحتزل أصبعك.
وإن شاء الله نشوفكم في الخطوط الأمامية وبنقدم أفضل ما يمكن لدبي.
لو سمحت الكاميرا صور صور هذا الرجال هذا. بخبركم سالفة سعيد هلال.
هاي مو مالنا في الشغلة هاي. نحن ما نرد. نحن سلاح الدولة. بنقود الدولة للأمام. هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
مثل مراحل عام هذا. على طول بقدرة الله فيه عامنا سيأتي استقبل أول يوم من عامك وقول يا ربي افطاعتك طول حياتي.
يوميات حمدان
في 29 من مايو من سنة 2008 منح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ولي عهد دبي شهادة تقدير لوزارة التربية والتعليم لتعاونها ويا مركز دبي للتوحد.
يوميات حمدان.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
الأولى 107 فاصل 4 استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. النواخذ الأول يديرون الخشب والمراكب، والنواخذ اليوم يديرون الدواير والمؤسسات. في ميلس النواخذ بنستضيفهم وفي حوار مفتوح بناخذ علومهم ومنفكرهم بنتعلم القيادة والتدبير. ميلس النواخذة ويا الدكتور علي بن سباع المري كل ثلاثة الساعة 8 من الليل على إذاعتكم الأولى. هالبرنامج برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
الأولى منكم وفيكم.
الأولى 107.4
من جدة من حسنات استوفى اليمايل.
في أكتوبر 2013 أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين القانون رقم 5 لسنة 2013 بشأن إنشاء الحكومة الإلكترونية في الإمارة بهدف تقديم خدمات إلكترونية إبداعية لجميع فئات المجتمع بالاعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة وفق أفضل المعايير العالمية. شكراً حكامنا.
من جدم الحسنات استوفى اليومين.
الأولى 107.4
من شبكة الأولى الإذاعية.
قصيد فزاع.
على باب الأمل أبكي، على باب الأمل أبكي وأنا أنثر ورود الشوق، ويجمعها رجال أحلام والله يحلها ليا، أسوق بعزمي إحساسي إلى ما لا تروم تسوق، يعاندني رجع عمري وكل من جيت له عيا، أسوق بعزمي إحساسي إلى ما لا تروم تسوق، يعاندني رجع عمري وكل من جيت له عيا. يا دنيا يا دنيا ما عرفت الليل من طلعت ضياء الشروق، تفارق روحي بروحي قبل لا قوم وتهيا. يا دنيا بس يا دنيا تراني عالحزن ملحوق، تراني عايش الحزن العميق وقلت له حيا. يجيني مني مين ومن شمال ومن تحت أو فوق، يجيني كيف ما يهوى، المهم منه بيا هنية هنية بين ضلعي وبين روحي ساكنا بخفوق. وبعد حبك أنا والله زاهد مرتجي شيا، عشقتك كيف أنا مدري، من العاشق من المعشوق، من الظالم من المظلوم، من الميت من الحية، عشقتك كيف أنا مدري، من العاشق من المعشوق، من الظالم من المظلوم، من الميت من الحية. وفي غمضة بصر غبت وتوارى حبنا المرموم، حسافة يا زمن كيف انطوى ذاك الهوى طيا، وفي غمضة بصر غبت وتوارى حبنا المرموم، حسافة يا زمن كيف انطوى ذاك الهوى طيا، تحن عيوني لشوفك وصوتي خافت المخنوق، ينادي وين ذاك اللي جمع قلبين نسوية، ينادي والعشق صمت الحروف ودمها مدفوق، عشق صمت الحروف ولا نطق إلا وداعية، ينادي والعشق صمت الحروف ودمها مدفوق، عشق صمت الحروف ولا نطق إلا وداعية. يا أجمل حبنا عشته أبارك لك ولو بيعوب، أبارك لك ولو بهم، أبارك وانكوي كيا. تهانينا يا حب من قبل ما ينولد مسروق، تهاني قالها قبلي بالعبون المية، تهانينا يا حب من قبل ما ينولد مسروق، تهاني قالها قبلي بالعبون المية. تجمعنا يا ليت اللي جمعنا خافقين وشوق، جمعنا خافقين وشوق جمع غالي ومغلية، تجمعنا يا ليت اللي جمعنا خافقين وشوق، جمعنا خافقين وشوق جمع غالي ومغلية. إذا هي تعلمني تفارقني بأحلى ذوق، تفارقني وأنا أبكي يا محلى ذوقها هي.
قصيد فزاع.
يا مهتوين الشعر عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القاف ظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيد ببيات شعر انت بيويها، جيب القلم ينشمي وجيب كراس وفضولي العزبة تماما،
أبيها هدوء.
ما أسمع بها غير الإحساس اللي به قلوب البشر.
تحتويها
الأولى 107.4.
يا ليل يلي في سماك نجوم،
يا صاحب الولهان والمهموم،
عرفتني ولا ما زلت مشبه؟
نعم انا حمدان بن مكتوم.
الاولى 107.4
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وبرنامج الرايح، ونجدد التحية واللقاء في الساعة الثانية من البرنامج. وصلنا وياكم لفقرتنا الثالثة اللي هي فقرة مشاريع، واليوم بنتعرف على مؤسسة محمد براشد لتنمية المشاريع، تعزز شراكتها ويا القرية العالمية وتسجل 48 مليون درهم قيمة التسهيلات خلال 12 موسم. بنعرف أكثر عن هاي النقطة من خلال لقائنا مع الأستاذ رأفت وهبة، مدير إدارة تطوير الشركات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مساك الله بالخير أخوي رأفت.
مساكم الله بالنور والسرور أختي، كيف الحال؟ شو أخباركم؟
بخير الحمد لله، يسرك الحال.
الله يسلمك يا رب من كل شر. يا مرحبا، سهلا.
تسلم. بداية يعني لو تخبرنا عن تعاونكم، تعاون مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويا القرية العالمية.
نعم طبعا، الحمد لله رب العالمين. هذه يعني مشاركة المؤسسة على مدار 13 سنة، يعني هذه السنة ثالثة عشر على التوالي ما شاء الله. وطبعا كل سنة في القرية تخصص 30 كشك لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد، ويتم تقديم الطلب عن طريق سيستم المؤسسة عندنا، ونحن عندنا مجلس إدارة اللي هو يشكل من أعضاء فريق مؤسسة محمد بن راشد والقرية العالمية مع بعض، فيتم الاطلاع على هذه الشركات اللي هم مقدمين للمشاركة في القرية العالمية ويتم إفراز الطلبات. نحن هذه السنة وصلنا عدد الطلبات تقريبا 185 طلب، فمن 185 تم فرز الشركات. طبعا استبعدنا الشركات اللي كانوا مشاركين قبل، لان احنا دائما عندنا الكريتيريا للناس، نعطي فرصه للناس اللي ما شاركوا قبل فتكون اول مشاركه لهم، لان وايدين منهم يبدون في القريه وما شاء الله ينطلقون في السوق.
اي ما شاء الله.
اي نعم،
يعني هذا اول اساس تم اختيار اللي تعطونهم الاكشن.
اي نحن عندنا كريتيريا معينه، اول شيء الكريتيريا يكونوا من اعضاء مؤسسه محمد بن راشد ورخصه صادره من اماره دبي، وطبعا بعدين الامارات الشماليه، بس الاولويه لاعضاء مؤسسه محمد بن راشد اللي هم رخص تجاريه صادره من اماره دبي. هاي اول كريتيريا. الكريتيريا الثاني طبعا تكون انا اف ام بي في المأكولات والمشروبات، وطبعا ان اول مشاركه له في القريه العالميه ما جد انه شارك فيها قبل. فنحن يعني نبدا يعني نطالع الطلبات ونطلع مثلا 30 واحد يكون عنده من الافكار المبدعه والمبتكره، يعني افكار ما مو بانها متكرره، مو بانها دوم موجوده. وطبعا انت تعرفي كل سنه في ترند، هالسنه مثلا ترند هالسنه هو الكوفي، سبيشاليتي كوفي، الكل يرمز على الكوفي،
يزن من الاكل والشرب.
هي طيب الحين كل سنة في ترند جديد، كل سنة في ترند جديد، فهالسنة هذه ما شاء الله يعني عدد الطلبات على الكوفي صراحة وايد. فنحن خدنا السبيشياليتي اللي هم فعلا يعني ما شاء الله عندهم من الأفكار الإبداعية وأفكار مبتكرة جديدة هم بنا موجودة في السوق.
يعني شو اللي بيكون يعني شو مثل ما تقول في أشياء فيها نوع من الإبداع، يعني ممكن حد يسمع يقول شو الشيء المبدع بيكون في كوفي؟
يعني مثلا في عندنا مثلا حد من الاعضاء يقول لك انا بقدم الكوفي بطريقه يعني مبتكره، مثلا الكوفي هذا مو موجود، او عندي لي انا عندي مثلا خلطه معينه مثلا قهوه برازيليه مع قهوه عربيه ويحط معاها دونت، فيوم واحد يطلب الكوفي وكوفي بارد كوفي حار، يعني طعم غريب. يعني الواحد أنه تعرف أنه شيء جديد، مش أنه مثل ما نحن نعرفه كابتشي واللاتي ولا القهوة العربية، لا قاموا يمكسون الحين حتى قهوتنا نحن العربية قامت تدخل في السبيشيالتي كوفي. قلت قهوة عربية مكسة مثلا مع كوفي مثلا برازيلي يطلع منه مثلا شيء غير، يسوي له مكس يعني. عرفتي يعني أشياء جديدة وما تعرفي يمكن هذا يكون هو فعلا يعني الكوفي المستقبل يكون يعني في العالم. وحتى في الأكل يعني في أفكار مثلا يقول لك مثلا مو بشيء مثلا احنا نعرفه مثل الخريدس يسوونه مثلا مثل الشيبس الفرنج اللي هو مثل البطاطس يسوونه بالخريدس يسوونه بطريقة غريبة مثلا أكل صحي ما يضر، عدد الكوليسترول مثلا قليل الكالوريز قليل أكل صحي، تعرف التوجه كله صحي الحين
صحيح.
الحمد لله
هذا أهم شيء.
نعم الحمد لله رب العالمين تم اختيار 30 عضو من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد للمشاركة. نرجع نعيد ونقول أنا للسنة 13 على التوالي الحمد لله. طبعا إجمالي المشاركات للحين يعني من أول ما بدينا نحن نشارك مع القرية للحين تقريبا 583 كشك يعني على التوالي. والحمد لله يعني أول شيء أنا يعني أتمنى لهم كل التوفيق، واجتمعنا مع الأعضاء اللي تم اختيارهم ويلسنا معهم وعطيناهم بعض النصائح أن المواطن يكون على رأس عمله وهو يخدم الناس، لأن التجربة هذه تعرفي يعني تأتي مرة حين فرصة هو يوقف هو يكلم الناس يقدم لهم يتعلم عن البيع والشراء يقرب الناس عنده مثلا جربوا هالشغلة جربوا هالشغلة يبيع يعني نتمنى لهم التوفيق. وفعلا في يعني من الشباب والشابات ما شاء الله عليهم يعني فعلا عندهم إبداع بهالشغلة، فنتمنى لهم كل التوفيق يا رب.
وحلو فعلا مثل ما ذكرت إنه هو راعي المشروع إجابة المشروع في القرية، ليش القرية مكان يعني في ميع ما شاء الله الجنسيات تكون متواجدة، فأنت تعطي انطباع طيب لصورة عيال البلاد قدام الأجانب والزائرين.
بالضبط وهذا كان كلامنا نحن يوم اجتمعنا مع الأعضاء اللي بيشاركون، قلنا لهم القرية اسمها القرية العالمية يعني بيونك ناس من جميع أنحاء العالم بيزوروا هالقرية، فنحن نبغي نراويهم منو دولة الإمارات منو هالمواطن اللي يوقف ويخدم بلاده يعني بصورة اللي نحن دائما متعودين عليها يعني وعلمونا عليها آبائنا وأجدادنا وشيوخنا الله يطول بعمارهم. هذه يعني بتكون واجهة طيبة ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المستقبل يكبرون ويوصلون يا رب باذن الله
ان شاء الله
باذن الله.
سؤال عن التوزيع الجغرافي لهاي الاكشاك في القرية العالمية، هل مثلا يكون متواجدين في مكان واحد ولا
طبعا القرية شو مسويين هالسنة مسويين زونز مثل مناطق يعني فعندك عند المدخل الرئيسي للقرية بتحصلي أعضاء المؤسسة على اليمين وعلى اليسار في أكشاك تقريبا 16 أو 14 عفوا 14 كشك تقريبا بيكونوا على اليمين وعلى عند المدخل الرئيسي. عقب عند منطقة الألعاب وانت داخل منطقة الألعاب في بعد أكشاك تقريبا 15 أو 16 كشك على يمينك وعلى يسارك في بعض هذيل الأكشاك هذيل مخصصين لأعضاء مؤسسة محمد الراشد. نعم. فالتوزيع بيكون عند المدخل الرئيسي وعند مدخل الألعاب.
باختلاف يعني مثلا يعني كلهم مثلا مال كوفي في مكان واحد ومثلا اللي عندهم
لا موزعين يعني مثلا اللي يبيع كوفي مثلا أول ما تدخلين يبيع الكوفي مثلا على يدك اليمين غير اللي مثلا يبيع الكوفي عند مدخل الألعاب على يدك اليسار يعني مسويين مكس. او مثلا اللي عنده مثلا اكله مثلا مشابهه للاكله اللي زميله ولا ربيعه يبيعها فنحن عازلينهم على اساس هذا ما يخرب على هذا
صدق.
او ما يتضاربون وطبعا الرزق عند الله.
نعم بالله.
اي نعم
يعني يوم
نعم.
نتكلم عن هالتعاون الجميل ما بينكم ما بين القرية العالمية يعني تحس شو اثاره او شو ثماره
الثمار اللي احنا نبغي. طبعا الخلاصه مؤسسة محمد بن راشد ومع القرية العالمية للموظفين يعني جزاهم الله خير، نحن هدفنا واحد، هدفنا الله يطول بعمرك أن نحن نخدم البلاد ونخدم هالمواطن ونخليه يوقف على رجوله من الشركات الناشئة الجديدة الصغيرة والمتوسطة ونشوفه يكبر لأن فعلا الشباب يستاهلون. والدعم هذا اليوم الحمد لله رب العالمين متوفر وموجود وفرصة لهالشباب أن يستغلونها إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله فيها في خطط مثل مستقبلية لزيادة عدد الأكشاك، زيادة عدد الفرص للمواطنين؟
حاليا نحن يعني نتناقش نتكلم بهالموضوع، إن شاء الله يا رب أن يكون في زيادة، والمخططات موجودة يعني، والنقاش إن شاء الله أنه موجود، ما في شيء يعني يعني توعدنا فيه ولا ونحن نقدر نتوعد به، بس إن شاء الله نحن نتناقش بهالموضوع، وإن شاء الله إذا كان في شيء بنعلن عنه إن شاء الله قبل موعد القريب
إن شاء الله.
الله يطول لك.
الله يحفظك. سؤال أخير، هل عندك أي إحصائية أي أرقام على عدد مجموع المشاريع اللي تم دعمها من قبلكم؟
شوفي، نحن أعضاء مؤسسة محمد بن راشد ما شاء الله وصلنا يعني تقريبا 4000 وشوي، يعني
خلال كم سنة؟
4300 عضو تقريبا أعضاء مؤسسة محمد بن راشد. في من الأعضاء هذيل من الشركات اللي توها يعني ناشئة جديدة، وفي منها من الصغيرة والمتوسطة يعني، والحمد لله اللي بدأ معانا نحن من كم من سنة اليوم يعتبر من الشركات المتوسطة، وشوية بيتخرج بيكون من الشركات الكبيرة، بيتعدى مثلا ال 250 موظف عنده مثلا، بيتخرج من المؤسسة، والحمد لله من المشاريع اللي فعلا مبدعة. واليوم على فكرة يعني انت تكلميني الحين وما شاء الله عندنا تقريبا 300 أو 400 عضو بعدهم يتوافدون على أننا اليوم محددين عندنا في مؤسسة محمد بن راشد اللي هو اليوم المفتوح لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد، فيونا اللي عنده مشكلة، اللي عنده مثلا فكرة يبغي يطرحها، شو المشاكل العوائق اللي يواجهونه، فيرسين معاهم ما شاء الله مكتبنا اليوم فل من الساعة 8:30 للحين،
تبارك الله،
يتوافدون علينا الأعضاء وناخذ من آرائهم وياخذوا من آرائنا ونساعدهم ونخدمهم، إن كان من المشتريات الحكومية وإن كان من الترويج التجاري وإن كان الشركات يبون تصنيف شركاتهم على أساس أن يدخلون في يعني يكبرون شوي يعرفون شو اللي نقاط الضعف اللي عندهم، فالحمد لله يعني ما شاء الله الإقبال جيد، وما شاء الله المؤسسة يعني الحين مثل ما قلت يعني موجودين الأعضاء وناخذ آرائهم وأفكارهم.
جميل يكون في هذا التواصل، جميل يكون في هذا التبادل الخبرات والمعارف، جميل يكون في مثل نوع من نقول العصف الذهني اللي يولد أفكار أكيد في النهاية بتصب في خدمة المشاريع وبالتالي خدمة المجتمع. شكرا لك جزيل الشكر.
الله يطول بعمركم، جزاكم الله خير، والله يعيننا ويعينكم على طاعته ان شاء الله وعلى خدمه البلد والمواطنين
يا رب العالمين. شكرا جزيلا،
جزاكم الله خير.
ان شاء الله استاذ رأفت وهبه، مدير اداره تطوير الشركات في مؤسسه محمد بن راشد لتنميه المشاريع الصغيره والمتوسطه. الحين مستمعينا بنحول الدرب وبرد نواصل.
حول دربك.
مستمعين اللي تسمعونا وتسوقون سياريكم، شارع الشيخ زايد سبحان الله المكان في هالوقت، كل يومكم مصطك بمحاذاة منطقة المنارة، مصطك طشونة مستمعين، فانتبهوا في هالمكان وخففوا من سرعاتكم. نتوجه لشارع الخيل، شارع الخيل سالج بالاتجاه لشارع راس الخور، أيضا الشارع سالج لا في خط أحمر عند دوار راس الخور بمحاذاة يعني بالاتجاه لمشتل ورسان. مستمعين الكرام لا تنسون دوم تربطون حزام الأمان، تتركون مسافة بين السيارير، تلتزمون بالسرعات المحددة في الشوارع، والله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم.
الرايح
الرايح
الأولى
107.4
الأولى منكم وفيكم.
حياك الله، تفضل. ما شاء الله الجو ما يتفوت، جو بحر
والله، وصدقت الجو غاوي.
وانا وياكم
احمد، شفت المزماش وفيها السمان كله موجود؟
نعم، هذن الخيوط والميادين. يا سلام، وهالجو الغاوي بيطيب الصيد.
الحين عندنا مشكلة، كيف نعرف وين القوع وين البياض؟ يبالنا نأخذه
غبايب ويا الشاعر نأخذ حميد بن ذيبان وحاوره فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى. الكل واحد منا تساؤلات تشغله وأمور تصادفه في حياته اليومية يبغى يعرف حكم الشرع فيها.
امرأة تسأل والدي رجل مسن لا يستطيع الحج، هل يمكن أن أحجني؟
كان سؤال عبر وسائل التواصل،
هل هذا مشروع؟ هل هذا السنة؟ ماذا يقول الإنسان ما بين الخطبتين؟
وعندها للعلم دوم يكون الجواب.
فإن كان يصلي مع إمام مقيم فإنه يجب عليه، متى نقول بدعة؟ إذا قصد بذلك ما هي قربة لنا نتقرب بها إلى الله تبارك.
فتاوى على إذاعة الأولى يستقبل تساؤلاتكم، واللي بيفيدكم فيها فضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى ويا محمد الكمالي كل جمعة من الساعة 7 للمغرب لين الساعة 9 في الليل على إذاعة الأولى.
برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
الأولى 107.4
زين زين غرام طبعك غلاتي حلو. كل الغشا والثام سكني هواك السليم نورك يا نير الظلام وصف السجايا عديم
يا ليلة دانا لدان يا زين زين الظلام.
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا. وصلنا وياكم لوقفتنا الأخيرة في البرنامج.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم مستمعينا، بمناسبة اليوم العالمي للسكتة الدماغية، في شركة ألمانية سوت تنظيم محاكاة حية لرحلة مريض بالسكتة الدماغية في دولة الإمارات. بنتعرف أكثر عن الموضوع وعن السكتة الدماغية. الله يجرنا وياكم يا رب من خلال لقائنا ويا الدكتور سهيل عبد الله، الركن استشاري مخ وأعصاب وأمراض السكتات الدماغية ورئيس الجمعية الإماراتية لطب الأعصاب. مساك الله بالخير يا دكتور. مساء الخير يا دكتور.
مساء النور.
اهلا وسهلا، كيف حالك يا دكتور؟
اهلا وسهلا اختي سماح.
اهلا وسهلا دكتور. يعني السكته الدماغيه يعني مرض او حتى كلمه روحه تروع، فلو نعرف المستمعين الله يكفينا وياهم الشر. شو نقصد بالسكته الدماغيه؟
اهلا وسهلا وياك الدكتور سهيل. السكته الدماغيه هي مرض حاد يصيب الدماغ بسبب توقف وصول الدم والاكسجين الى انسجه الدماغ. هذه عاده تصير الانسان يكون طبيعي، الرجال او الحرمه او الاب او الام يالسين مع عيالهم، مره واحده الانسان هذا ما يقدر يحرك ايد اليمين، ما يقدر يحرك ريده، ما يقدر يبتسم او يتكلم بشكل طبيعي. فهذه من علامات الجلطه الدماغيه. فهذا المرض او هذه المشكله بدات تنتشر على مستوى العالم. حاليا عدد المصابين حسب المنظمة العالمية للصحة 15 مليون شخص يصاب بالجلطة الدماغية سنويا.
يعني هي الجلطة هي نفس السكتة الدماغية؟
هي نفسها، نعم. الجلطة والسكتة الدماغية، الجلطة هو الانسداد والسكتة هي أعراضها أو اللي إحنا نشوفها قدام عيننا شو يستوي للمريض.
أيوة حلو، يعني أكيد مو بحلو بس يعني نفهمنا المعنى.
من الأشياء اللي ممكن الواحد يسأله دكتور سهيل، كيف نعرف إذا واحد أصيب بالجلطة الدماغية؟ في كلمة جدا جميلة نستخدمها، كلمة عاجل، حروف عين ألف جيم لام. العين هي إذا لاحظنا الإنسان لديه عسر في النطق أو الفهم أو الكلام، فهي حرف العين. حرف الألف انحراف في زاوية من الوجه، فيومي يبتسم الإنسان تشوف صوب واحد ما يعرف يتحرك. الجيم جزء ضعيف من الجسم، الإيد ما تتحرك أو الريل. اللام لا تتأخر في طلب النجدة والمساعدة. فكلمة عاجل هذه تم تصميمها مثل الإنجليزي يسمونها فاست، نفس أشياء تركيب الكلمات هذه، فعين ألف جيم لام، هذه علامات الجلطة الدماغية.
يعني هو يوم يكون وجه الإنسان يعني مثلاً تلقاهم مثلاً يوم يضحكون تحس إنه على برد، يعني كل شيء على برد.
صحيح. يعني أنا جالس ويا ناس في الدوام أو ياسين في المسجد أو ياسين في المطعم، مرة واحدة هذا الشخص اللي قدامي انحراف في الوجه، وجهه كان يتكلم طبيعي، الآن وجهه صوب واحد ما يعرف يتحرك أو يتلعثم في كلامه أو إيده طاحت تحت وطاح على الأرض، الرجال ما يقدر يوقف. فهذه من علامات الجلطة الدماغية مجموعة في كلمة عاجل.
شو أسبابها؟ يعني شو اللي يخلي هالمشكلة تستوي أصلاً؟
هي هذا سؤال جدا مهم. الأسباب الجلطة الدماغية متعددة، أهم خمس أسباب بيناها. رقم واحد اللي هو ارتفاع ضغط الدم. حصلنا في دراسة سويناها بدولة الإمارات أن 75% من المصابين بالجلطة الدماغية لديهم ارتفاع في ضغط الدم. فأي إنسان لديه ارتفاع في ضغط الدم وما يأخذ أدوية أو يأخذ أدوية مش متحكم بارتفاع ضغط الدم، هذا احتمالية بالإصابة بالجلطة الدماغية تضاعف إلى 4 مرات مقارنة بالإنسان الطبيعي. رقم 2 مرض السكر. مرض السكر يسبب مشاكل كثيرة، منها الإصابة بالجلطة الدماغية أو السكتة الدماغية. المشكلة الثالثة أختي اللي هو التدخين. في دراسات كثيرة سووها حصلوا أن المدخنين أو اللي يستخدمون الشيشة احتمالية إصابتهم بالجلطة الدماغية ترتفع 4 إلى 5 مرات مقارنة بغير المدخنين. رقم 4 أمراض القلب لدى كبار العمر أو عدم انتظام ضربات القلب. ورقم 5 اللي هو عدم ممارسة الرياضة أو الوزن الزايد. هذه 5 أمور رئيسية تؤدي إلى الإصابة بالجلطة الدماغية. فإذا الواحد لديه ارتفاع ضغط الدم ومدخن، هذا لازم يحذر وايد أنه خلال السنوات القادمة أما بيصاب بجلطة قلبية وجلطة دماغية.
الزعل دكتور مرات يعني نشوف نقولك والله فلان رقد زعلان فيت جلطة، الزعل له تأثير على العامل النفسي؟
الزعل صعب أنك تقول أن له تأثير في الجلطة، وإنما ممكن يرفع ضغط الدم فهذا يسبب الجلطة الدماغية، فاهمة؟ خاصة إذا كان ارتفع ضغط الدم فوق 200، فهذا من الأسباب للإصابة بالجلطة الدماغية. طبعا تاريخ 29/10 اللي عقب يومين واليوم العالمي للجلطة الدماغية، العالم كله يتكلم عن الجلطة الدماغية.
تم اليوم دكتور 29/10
اليوم 29؟
تم ليش مسوي دي ليه؟
أنا متأخرة. ف 29 هو يعتبر اليوم العالمي للجلطة الدماغية.
عشان شي ترى اليوم مسوينا الحلقة.
من الأشياء اللي بغيت أخبركم عنها، في شيء اسمه الساعة الذهبية، تعرفينها؟
لا الساعة
الرملية. لا هاي الساعة الذهبية توقف وصول الأكسجين والدم إلى الدماغ خلال 3 دقائق يبتدي الدماغ بالتحلل. إذا سألتك أختي الكريمة كم تتخيلين خلية دماغية ممكن تموت خلال الدقيقة الواحدة؟ وقفنا الدم، الدم ما يوصل بسبب انسداد شرياني في بلوكج في الشريان اللي يصير للدماغ. كم خلية ممكن تموت خلال دقيقة واحدة؟
مليون خلية؟
دقيقة، مليون خلية في الدقيقة الواحدة، 2 مليون خلية دماغية تموت.
الله.
2 مليون خلية، يعني خلال ساعة واحدة المريض يتأخر إنه يوصل للمستشفى 120 مليون خلية تموت. هذه عند الله سبحانه وتعالى عطاك هالمخزون، مرة ثانية هذه ما ترجع مرة ثانية.
وإذا مات الخلايا هاي أثرت على وظائف،
تلفت الوظائف، فالإنسان بيتم طول حياته ما يحرك إيده ما يحرك ريله، بيتم على سريرة أو على كرسي مقعد. ففي شيء اسمه الساعة الذهبية، هذه في أول 4 ساعات المريض إذا قدر أنه يوصل للمستشفى يعطونه الدواء الصحيح المذيب للجلطة الدماغية. هذا المريض له شانس كبير حوالي 30-40% أنه يرجع طبيعي شكل ما كان.
ممكن من خلال الأشعة والإماراي دكتور يبين أن الجلطة راح تماما؟
هي نعم ممكن، هذا ممكن خلال ثاني يوم ثالث يوم نشوف تحسن الجلطة يصير هذا. ففي حاليا على مستوى الدولة أحدث التدخلات الطبية الدوائية الجراحية والقسطرة لمرضى الجلطات الدماغية. يعني قبل يومين عندنا في المستشفى أخت مقيمة عمرها 38 سنة كانت جالسة في البيت، مرة واحدة لاحظت أن إيدها اليسار وريلها ما تقدر تحركهم وإيدها طاح على جهة على برد. فبسرعة بالإسعاف على مستوى دبي مدربين الإسعاف كيف التعامل مع الجلطة الدماغية، فأول ما وصل المسعف اكتشف أن هاي فيها جلطة حادة صارت قبل 20 دقيقة. تم أخذ المريضة إلى المستشفى اللي موجود في المدينة يتعامل مع الجلطات الدماغية، تم عمل التشخيص الصحيح، تم التدخل بالقسطرة الدماغية عبر منطقة الفخذ بالقسطرة، ندخل إلى أنسجة الدماغ داخل الشرايين ونسحب الجلطة اللي مسكرها. البنت ثاني يوم كانت في الفراش تمشي واكتشفنا أن عندها صمامات القلب فيها مشكلة.
يعني السبب كان مشكلة في القلب اللي هو السبب الخامس.
نعم. نعم
يعني هو الواحد طبعا لابد مع أنها هي صغيرة 38 سنة.
صحيح، وهذا فممكن تصير عند الصغارية وعند الكبارية، فلازم أن نتنبه في هذا الأمر. في دراسة عملناها على مستوى دولة الإمارات حصلنا أن المصابين بالجلطة الدماغية نصهم لديه ما يعرفون أن كان عندهم ارتفاع ضغط الدم، نص اللي كان عندهم جلطة دماغية كانوا عندهم ضغط دم، إما ما يأخذون أدوية أو ما يعرفون أن عندهم ضغط دم. فإحنا ننصح جميع الناس اللي أعمارهم فوق 35 من المواطنين والمقيمين على الأقل في السنة مرة إلى مرتين يقيس ضغط دمه. إذا كان أكثر من 140 الرقم اللي فوق، هذا الإنسان لازم يشوف طبيب، لأن قد احتمال كبير يباله تغذية مناسبة، يا سياكل وايد أملاح ودهون، أو أنه يبتدي على أدوية للضغط. فاللي عمره فوق 35 سنة لازم في السنة مرتين يروح يقيس ضغطه.
تمام، ويشيك يعني نظام النظام الحياتي هل هو صحي ولا لا.
كلامك صحيح.
شكرا لك جزيل الشكر دكتور يعني على المداخلة، وقواكم الله على جهودكم.
تحياتي تحياتي
الكريم. تسلم يا دكتور، تسلم في مان الله.
مرحبا مرحبا.
السلام. هذا المستمعين كويانا دكتور سهيل عبد الله الركن، استشاري مخ وأعصاب وأمراض السكتات الدماغية ورئيس الجمعية الإماراتية لطب الأعصاب. وصلنا للختام، نقول في مان الله.
الرايح الرايح.